أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا لا نزال بصدد تقييم ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه من إثبات إمكانية التمسك بإطلاق أو عموم المؤمنون عند شروطهم، وقد وجهنا إلى ما أفاده بالأمس إشكالات ثلاثة وقد تقدم. الإشكال الرابع أن المحقق المذكور أعلى الله مقامه الشريف قد أفاد أن الشبهة قد تكون في المقام مفهومية، وأنها حتى إذا كانت مفهومية يمكن التمسك بإطلاق المؤمنون عند شروطه، لأن الشبهة المفهومية هي في الحقيقة شبهة حكمية، أيضا غاية الأمر هي شبهة حكمية مفهومية. وحينئذ فإن الشبهة المذكورة لا تكون مانعة من التمسك بالعموم، وعبارته التي قالها هي التالية: أو الشك، نص عبارة منية الطالب، تقرير بحث الشيخ النائيني، في أن الحكم المجعول في الشريعة كقوله تعالى: من حدود المتعة ألا ترد، يعني المرأة المتمتع بها، وما يشبه ذلك، هل يعم الشك في أن الحكم المجعول هل يعم صورة الاشتراط أم لا؟ فيكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر، فيؤخذ بالمتيقن، وفي المشكوك عموم أدلة الشرط هو المحكم. خلصت الفكرة. أول شيء يا إخوان بدنا نستذكر شو يعني شبهة مفهومية. ثاني شيء بدنا نشوف هون كيف تطلع الشبهة مفهومية. لنرى هل يصح كلام الشيخ النائيني أم لا في التصوير. ثالثا بدنا نشوف انه في الشبهة المفهومية هل يتمسك بالعموم او الاطلاق او لا يتمسك بالعموم او الاطلاق. من حيث المبدأ لا اشكال ولا ريب في عدم صحة التمسك بالشبهة المفهومية لنفس العام، اذ اذا دار نفس العام بين الأقل والأكثر وكان الشك من جهة سعة المفهوم أو ضيق المفهوم، فلا يصح التمسك منه إلا بقدره المتيقن. يعني إذا قال الشارع أكرم العادل، وشككت في أن العادل هو من لا يرتكب ذنبا أو خصوص من لا يرتكب كبيرة، فالقدر المتيقن هو الذي يتجنب جميع الذنوب، لأن من يرتكب الصغائر مشكوك أنه عادل أو ليس بعادل، هذا واضح. وليش اسمه شبه مفهومية؟ لأن مفهوم العدالة مش واضح عندنا. في المقابل نقول لا إشكال ولا ريب في أن القرين المتصلة بحكم الموضوع. ليش؟ لأن الظهور لا يتم إلا بتمامية شخص الكلام وسياقه. يعني إذا قال أكرم العالم إلا الفاسق، هذا كما لو قال أكرم العالم العاجل، نفس الشيء. ثالثا، لا إشكال ولا ريب في أن الشبهة المفهومية إذا كانت شبهة للمخصص أو المقيد فإنها لا تمنع التمسك بالعام في موردها. والسبب أن المخصص أو المقيد لا يخصص ولا يقيد إلا فيما هو فيه حجة. أوضح ذلك بالمثال. جاءني دليل يقول أكرم العالم أو كل عالم، وجاءني دليل قال لا تكرم العالم الفاسق، منفصل. أكرم العالم تم إطلاقه، تمت مقدمات الحكمة فيه، لا يوجد قرينة متصلة، هو حجة وبمقتضاه يجب إكرام كل من ينطبق عليه أنه عالم. ومفهوم العالم مفهوم واضح، مش مفهوم ملتبس. جيد. لا تكرم العالم الفاسق، ترددنا فيما هو محقق الفسق. مفهوم الفسق شو؟ هل مرتكب الصغيرة فاسق أم ليس بفاسق؟ قطعا النهي، لو كنا وما في عام، لا تكرم العالم الفاسق، حرمة إكرام العالم الفاسق. جيد. إذا شككنا أن شخصا هو فاسق أو غير فاسق، هل يحرم إكرامه بلا تكرم العالم الفاسق؟ كلا وألف كلا، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. حتى لو كان الشك من جهة أن مفهوم الفسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة، حينئذ نشك في أن مرتكب الصغيرة فاسق أو ليس بفاسق، لا يصح التمسك بلا تكرم العالم الفاسق لإثبات حرمة إكرام مرتكب الصغيرة. واضح؟ جيد. حينئذ لم يصبح لا تكرم العالم الفاسق حجة إلا في خصوص مرتكب الكبيرة، لأن هو فاسق جزما. إذا هو في نفسه ليس حجة إلا بهذا المقدار،
فكيف يقيد حجية الدليل الأول بأكثر من هذا المقدار؟ حينئذ أكرم العالم، تبقى حجة في العالم الذي يرتكب الصغيرة أم لا؟ تبقى حجة، لأنه لم يقيد، إذا لم يقيد يبقى حجة. هذه هي الشبهة المفهومية، واضح ضوابطها وقيودها ونتائجها وأحكامها. الآن كلامنا نحن، شو بدكم بالقسم الأول وشو بدكم بالقسم الثاني؟ كلامنا بالقسم الثالث. نأتي إلى محل كلامي. الشيخ الأنصاري شو قال؟ الشيخ النائيني شو قال؟ الشيخ النائيني قال بأن من حدود المتعة أن لا تري. طيب فشككنا، بس هالمقدار قال. أساسا ليش بنا في المقام؟ نمثل بهكذا مثال. لأنه قد يختلف في فهم كلامي أخوان، ما بدي استعرض شو قال بعض المحققين وشو قالوا وشو. بدي يروح مباشرة إلى بيت التصوير. نحن عندنا شيء بالإرث يا إخوان اسمه الإرث الرحمي، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعندنا إرث بالسببية، إرث الزوجة من الزوج والعكس. قطعا المتمتع بها زوجة. إذا دليل الإميرات بالزوجية مطلق يشمل الدائمة والمنقطعة، مثلا عندنا رواية أو أكثر، مش بصدد تحقيق المطلب الآن، بس يقينا توجد رواية على الأقل، أن من حدود المتعة أن لا ترى. يعني الزوجة المنقطعة لا ترث ولا تورث. هل هذه الضابطة الشرعية قابلة للتغيير والتبديل؟ يعني لا ترث بمعنى لأنها لا بشرط من جهة التوريث، أو لا ترث بمعنى أنها بشرط لا من جهة التوريث؟ يعني عنوان المتعة غير قابل أن يكون مورثا. نشك في الحقيقة لنفترض هكذا، نشك في أن عنوان من حدود المتعة ألا تورث أو ألا تورث أو ألا ترث، هل هو قابل للتغير بالشرط أو غير قابل للتغير بالشرط؟ هذا شو اسمه يا أخوان؟ شبهة شو هذه؟ شك عندي وعندي اشتباه، أشك في هذا الجعل الشرعي. إذا أنا بدي خليها تصير تورث بالشرط، هل يكون الشرط مخالف للشرع أو موافق للشرع؟ مخالف لكتاب الله وسنة رسوله أم غير مخالف؟ طبيعة الشرط يا إخوان بتغير أحكامه. وهذا البحث رح يجي إن شاء الله بشروط صحة الشرط. يكون الشيء مباح ويصير لازم، شرط الفعل دائما هكذا، شرط الفعل دائما هكذا، انت مش ملزم تفعل الشيء فاشترط عليك فيصبح لازم. اذا بشرط لا فالشرط لا يشرع، بصير هذا الشرط مخالف لكتاب الله. اذا لا بشرط فبالشرط قابل لان يصبح. صير إحدى الوراث، يعني بصير الثمن يتقسم بينها وبين بقية الزوجات الدائمات أو المنقطعات إن وجدنا. ها؟ طيب، هذا الشك من أي جهة؟ من جهة أن الله عز وجل عندما شرع توريث الزوجة واستثنى في لوح الواقع، في لوح التشريع، واستثنى منها المتمتع بها، هل استثناها بمعنى أنها لا ترث، غير قابلة للتوريث، لا يمكن أن تزاحم الزوجة الدائمة، أم لا؟ الزوجية المنقطعة لا تقتضي التوريث، إذا دعمناها بالشرط بتصير تقتضي. هذا الشك شو اسمه يا إخوان؟ شبهة مفهومية هذا؟ طبعا لا، أنا لا شاكك بمفهوم الزوجية، ولا شاكك بمفهوم الميراث، ولا شاكك بمفهوم المتمتع به، مش شاكك بشيء من المفاهيم. شكي هذا ليس شبهة مصداقية أيضا، لأن المفاهيم واضحة وتطبيقاتها واضحة. هذه شبهة حكمية لا تعود لا إلى شبهة مفهومية ولا إلى شبهة أشك في أن الملاك الذي جعل الشارع يحرم المتمتع بها من الميراث، هل هو ملاك لا بشرط أو بشرط لائي؟ ها؟ طيب أنا ما بعرف غيب، عم بحكيكم يوم مثل ما هني يا أخوان، لا أعلم الغيب، بدي تعاطى مع دليل. مقتضى إطلاق من حدود المتعة أن لا ترث أنها حتى لو اشترطت لا ترث، مقتضى الإطلاق هذا أنه حتى لو اشترط توريثها لا ترث، هذا إطلاق حكمي صحيح أم لا؟ ففي هالطرف ما عندي شيء اسمه شبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر، يعني ترث بطبيعة الزوجية وترث مع الشرط أو لا، كلاهما لا. طيب الأقل والأكثر بلحاظ اللائية، فأقول إذا مراد المحقق النائيني الشبهة من مفهومية الشبهة في هذا الطرف فهو كلام مجانب للصحة، ولكن يبعد أن يكون مراده هذه الجهة يا إخوان. ليش؟ لأن المطلق والعام اللي بده يحكمه نائيني هنا هو المؤمنون عند شروطه، والمقيد للمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ماشي، إذن يمكن أن يكون نمر الشيخ النائيني، بل لابد أن يكون كذلك، إلى العموم المسلمون عند شروطه، والخصوص المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا أو إلا ما خالف كتاب الله أو سنة نبيه. شو كيف بيصير؟ الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى، إذا مطلق مقيد، مخصصة إذا عام مخصص. فشو بيكون بده يقول المحقق النائني؟ بيكون بده يقول بأنه المقام شبهة مفهومية للموافق والمخالف، والشبهة المفهومية لا تمنع العام من الحجية، بعد ما شرحت لكم قبل قليل استذكارا. فيصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، لا الشبهة المفهومية لمخصصه.
الشبهة المصداقية ما حدا بيقول إلا شاذ نادر.
ها؟ هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المقام مثال المتمتع بها وميراثها من أمثلة الشبهة المفهومية للموافق والمخالف للكتاب والسنة.
طيب إذا جينا يا إخوان بسطنا البساط،
شف نحن لدينا في العموم المؤمنون أو المسلمون جمع محلى بالألف واللام عند شروطهم بلحاظ الموضوع. شو هو الموضوع؟ شروطهم، مفهوم الشرط، مفهوم بين والله مفهوم ملتبس مردد بين الأقل والأكثر،
واضح أنه مفهوم واضح.
طيب مفهوم ما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله، مفهوم واضح والله مفهوم ملتبس؟
واضح أيضا، ما في أي التباس. الموافق لكتاب الله الموافق لما شرع الله في كتابه،
المخالف المخالف لما قد أشك في أن الله شرع ذلك أو لم يشرع. هذا مش شبهة مفهومية،
هذه شبهة في أن الله سبحانه وتعالى هل جعل مصداقا للموافق للكتاب الحكم الفلاني
بيكون مصداق له، كما شرحناه بالأمس في الإشكال الثالث. إذا ما عندي التباس مفهومي أنا لا في العموم ولا في الخصوص، فعين الشبهة المفهومية في بحثنا يا شيخنا النائيني؟
هذا الإشكال.
قد يقول قائل الشبهة المفهومية تتأتى من جهة التطبيق على المثال يا شيخنا.
أقول الشبهة المفهومية للمخصص،
يعني ما وافق الكتاب أو خالف الكتاب على رأسي. شككنا من حدود المتعة أنها لا تورث،
شككنا أن المراد
أن الحد بنحو لا بشرطية أو بشرط لائية هذا يجعله شبهة مصداقية حكمية للموافق والمخالف للكتاب أم شبهة مفهومية؟ واضح أنه يصبح شبهة مصداقية للمخالف للكتاب وليس شبهة مفهومية، يعني مثله مثل السابق ما في فرق. بل حاولت جاهدا يا إخوان أن تصور في بحثنا شبهة مفهومية، ما استطعت أن أجيب، لأنه هو في نفسه مش شبهة مصداقية، مش شبهة مفهومية. مصداقيته للموافق والمخالف للكتاب ليس منشأها عدم معرفة مفهوم الموافق والمخالف. ليش أنا بشك أنه موافق أو مخالف الشرط الذي يجعلها ترث؟ إنما أشك للشك في إطلاق دليلها، مش للشك في مفهوم الموافق والمخالف. وعلى هذا الأساس فإن حديث المحقق النائين عن أن الأمر قد يكون شبهة حكمية وقد يكون شبهة مفهومية، طبعا شبهة مفهومية حكمية أيضا لكن لخصوصية في كونها مفهومية سماها مفهومية، ليس في محل هذا التقسيم. دائما الشبهة تكون شبهة حكمية مصداقية لدليل الخاص. وانت وغيرك يا شيخنا النائيني باستثناء صاحب العروة متفقين على انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، ولو كان شبهة المصداقية حكم شرعي بالطريقة اللي شرحتها بالامس. هودي كتير دقيقين ومهمين يا اخوان، مش لبحثنا فقط. طيب هذا الإشكال الرابع. الإشكال الخامس بدون إطالة قبل أن يتقضى الوقت، ويرد عليه خامسا الشيخ النائين. شو قال هو؟ قال لنفترض
أنه لم يصح التمسك. بالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا وافق إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. ولم يصح التمسك بإطلاق المؤمنون عند شروطهم بلحاظه، لكن لدينا نحن في المقابل طائفة أخرى ثالثة، وهي التي قالت المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا شككنا من جهة الموافقة والمخالفة لا من جهة الحلية والحرمة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المؤمنون عند شروطهم الطائفة الأولى بعد تقييدها بالطائفة الثالثة اللي عم بتقول إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا تبقى حجة الطائفة الأولى فيما لا يثبت أنه أحل حراما أو حرم حلالا، فيما هو مشكوك حرم حلالا أو أحل حراما ماشي، لكن فيما هو مشكوك من جهة الموافقة والمخالفة بلحاظ الطائفة الثالثة لا ينظر بإطلاق المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. وبالحقيقة المحقق النائيني فرق بين عنوان الموافقة والمخالفة للكتاب وبين عنوان تحليل الحرام وتحريم الحلال وعدمهما. شو يعني؟ خلينا نفهم أول مرة شو بده يقول الشيخ النائيني. هذا الكلام المفرق ما إله إلا تفسير واحد يا إخوان، هو مش معني نفسه يفسره. تفسير الواحد لإله أن الموافقة والمخالفة يشمل حكم التكليفي والوضعي، بينما الحلال والحرام ظاهر أو لا يشمل إلا الحلية والحرمة التكليفية. وحينئذ التقييد بأحدهما الواضح المفهوم الذي يحصر بخصوص الحلية والحرمة التكليفية هو في حد نفسه ينقح موضوع العموم في الموارد المشكوكة لأنه خارج عنه، لأن هناك الكلام في الحلية الوضعية والحرمة الوضعية. هذا الكلام من الشيخ النائيني يتوقف أولا على أن نستظهر من الروايات الطائفة الثالثة أن المراد الحلية والحرمة التكليفية. أما لو قلنا كما قال بعض المحققين بأن الحلية والحرمة هنا أعم من الحلية والحرمة التكليفية والوضعية على وزان أحل الله البيع، فحينئذ يصبح مفهوم أحل حراما وحرم حلالا مثل مفهوم وافق الكتاب والسنة أو خالف الكتاب والسنة بلا فرق. والكلام بصير هو الكلام، لكن الإنصاف يا إخوان أن استظهار الحلية والحرمة الوضعية من الحلال والحرام غير ظاهر. استمع قرينة في مورد صحيح، حتى الموارد اللي قالوا حلال وحرام فيها حلية وضعية وحرمة وضعية مثل حل الله البيع وغيرها قد يكون مراد تكليفية أساسا، لأن الوضعية أصلا مفروغ منها.
في الارتكاز والصيغة العقلائية والمنضاد شرعا. وهن لما قالوا أحل الله وحرم الله حكاية عنهم عن المشركين أو الذين لم يقبلوا تفرق بين الربا والبيع. طيب المهم هنا يا إخوان، هذا أول إشكال، أول جواب على الإشكال مع التحفظ عليه. الجواب الثاني، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا قد يقال بأن مفهومها وإن كان ظاهرها الحلية والحرمة التكليفية لكنها ظاهرة في المشروع وغير المشروع، لأن الشارع قطعا لا يقول المسلمون عند شروطهم بالنسبة لغير المشروع، فيكون الحلية والحرمة مثل كثير من المواد التي يرد فيها الوجوب أو التحريم بيحملوه على المثالية وعلى الدولة الحكم الآخر. فإلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا لو لم ينطبق مفهوم الحلية والحرمة على الوضع، نقول إلا المشروع وغير المشروع، هذا المقصود. إذا فهمنا عرفا هذا المعنى من الطائفة الثالثة فصار مثل الموافق للكتاب والمخالف للكتاب، بس هذا مع إلغاء الخصوصية ذاك بالدلالة المطابقية، وهذا غير بعيد يا أخوان انصافا. وحينئذ يوجد مجال بعد للمناقشة لكن أكتفي بهذا المقدار. وحينئذ لا يصح كلام الشيخ النائيني أيضا من هذه الجهة، مضافا ثالثا يعني أنه بهذا الإشكال نفسه أني قلت في الجواب في الإشكال الأول أو الثاني، أنا من هذه الإشكالات الأربعة قلت بأن القيود وإن كانت منفصلة هي بحكم المتصلة، القيود التي تقول بأن الشرط يجب الوفاء به وتقييدها بأن تكون غير مخالفة للشرع هذا منفصل بحكم المتصل، إذ لا يحتمل في حق الشارع أن يقول يلزم عليك الوفاء بما هو خلاف شرع الباري، يعني بما هو في معصية الخالق والعياذ بالله، هذا غير محتمل أصلا بمثابة قرينة متصلة. هذا تمام الكلام إلى هنا. شو النتيجة صارت يا إخوان؟ النتيجة أن الشيخ النائين لم يستطع أن يثبت لنا جواز التمسك بالعام في المورد الذي نشك فيه في أنه الشرط موافق أو مخالف للكتاب، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. طيب إذا ما تم التمسك بالعام في دليل ثاني نتمسك فيه أم لا؟ هذا أولا. ثانيا إذا ما في دليل ثاني ماذا يقتضي الأصل العملي في المقام؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.